الصورة يدعوني فطورها بالآلة الفوتوغرافية وأطاح تلك ووضع بديلها الصورة الفوتوغرافية. هذه كمان من جملة ايش اللف الدوران الخيال. الصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام، نزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية. هذه هي ظاهرية ابن حزم، وهذا لا ينبغي تصور الإنسان فيكون به. وأخيرا، ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا، كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية. والذي ظهر هنا أن الشارع حرم التصوير لأمرين اثنين. الأمر الأول تبعت التصريح به وهو يداهون بخلق الله، يعني مشابهة الله عز وجل في الخلق. هذه الصور الذي صورها شابه الله عز وجل في تصويره لخلقه، فهذا سبب للتحريم. سبب آخر استنبطه العلماء استنباطا مراعاة منهم للتاريخ الضعيف، حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لم يطيعوه ولم يسمعوا إليه، بل قال بعضهم لبعض كما قال تعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس: هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يدفن الناس جميعا في المقابر، جاءهم الشيطان بصورة ناصر، قال: هؤلاء هم من تعرفونهم في صلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم، فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أثنية دوركم. فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبا من دورهم، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مروا عليهم بأول الأمر، توكلوا أعمالهم الصالحة وربما اقتدوا بهم. فما الزمن بدأ الانحراف عن التوحيد الى الاشراك بعض الشيء، لكن الشيطان لم يقنع بهذا، فجاء الى الجيل الثاني وقال لهم: هؤلاء كما علمتم من ابائكم هم من هم، ولذلك فانصح ان تتخذوا لهم اصناما خمسه، لان هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعيه. اتخذوا لهم أصناما خمسة ووضعوا في مكان، فزين لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم، وكذا وضعت الأصنام في أماكن رفيعة أخذوا يسجدون لها ويعظمونها من دون الله وينذرون ويذبحون، فوقعوا في الشرك الأكبر. أرسل الله إليه نوح عليه السلام ينذرهم مما هم فيه، فتنادوا ألا تسمعوا لا ولا تطيعوا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء، إلى آخر الآية. فإذا السبب الثاني الذي فهمه العلماء في سبب التحريم هو أن السور كانت يوما سبب لتدرج الناس إلى الشرك الأكبر ثم إلى الشرك الأكبر. والله عز وجل غيور، ويوار على عباد المؤمنين أن ينحرفوا ولو فرد واحد منهم ولو بعد ألوف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك، ولذلك سد هذا الباب بالنهي عن الصور مطلقا سواء كانت مجسمة أو مجسمة لأنه عام معروفان قديما، وسواء كان التصوير يدوي كما كان الشأن قديما أو تصوير آلي كما هو الشأن حديثا. تصوير آلي صور مجسمة وهي الأصنام، وتصوير آلي على الورق صور فوتوغرافية معروفة اليوم. كل هذا وهذا حرام بما ذكرناه من الأحاديث ومن التفقه فيها. هناك بحث أو تتم بهذا البحث، وهو بعد أن عرفنا أن الصور كلها محرمة على هذا التفصيل السابق، فهل هناك شيء يستثنى منها؟ الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إليها صاحباتها من بنات جنسها وأترابها لتلعبن معها بلعب البنات، أي بالصور التي كانت تصنع للبنت لتلعب بها وتتسلى في بيتها، فكانت جيرانها من أترابها يشربهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدفعهن إليها ليلعبن معها. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. وروى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فوجدها بين لعبها وفيها خيل ذوات أجنحة، فتعجب أو أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه قائلا خيل ذوات أجنحة، فقالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين: الأول على اللعب، اللعب بهذه اللعب، والأمر الثاني أن هذه اللعب لا مانع ولا بأس أن تكون مجسمة وممثلة لخلق لا وجود له إلا في الخيال، يعني بذلك الخيل ذوات الأجنحة. فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري، وهما كلاهما نعم نستفيد منهما فائدة: جواز لعب الأطفال بالصور المجسمة. أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكتاب في العصر الحاضر حمل الأحاديث المحرمة للتصوير على ما إذا كان التصوير مغايرا لما خلق الله، وعلى ذلك حمل الحديث أو أحد الأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي حديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق حبة فليخلق شعيرة. حمل هذا الحديث على التصوير المباين لما صور الله وخلق. فاستفدنا ردا على هذا الحمل من حديث عائشة المذكور، لأن عائشة صورت خيلا ذات أجنحة، فهذا يخالف ما خلق الله. فلو كان التحريم منصبا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صور الله وخلق، لكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تشبه ما خلق الله. فهذه الفائدة استقل بها حديث أبي داود عن عائشة، دلنا على أن العلة في التحريم تحريم الصور ليس هو أنه لا يشبه خلق الله، بل التحريم مطلق يشمل كل صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا ما نحن في صدد استثنائه الآن، حيث أن حديث عائشة الأول والثاني دل على جواز لعب الأطفال بلعب البنات يعني الدمى، وكذلك يدل على ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما كانوا يصومون أطفالهم الذين لم يبلغوا الحنث وسن التكليف بعد، كانوا يصنعون لهم معدا من العلم والقطن ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار. فدل هذا الحديث وذاته على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع فيما إذا كان يترتب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة. هذا الحديث وذاك حديث هام في نقدي وعلمي، لأنه يفسح المجال لأهل العلم أن يتخذوا مذهبا وسطا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء والكتاب إباحة عامة بحجة أن الصور اليوم تصور بالآلة الفوتوغرافية، وقد عرفتم أن هذه الحجة حجة داحضة، وبين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقا دون أي استثناء، فحديث عائشة وحديث الصحابة في اتخاذ اللعب من العلم هذا وذاك يدل أو يفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم. وهذا البعض ينبغي أن يكون مثل لعب عائشة ولعب الأطفال الصائمين، أي لا يترتب من وراء ذلك إلا مصلحة. أما لعب عائشة فالمصلحة فيها واضحة، وهي ما في ذلك من تمرين طفلة منذ حداثة سنها على الاعتناء بتربية أطفالها وأولادها ولن يأتي بثيابها حقا ورقا وخياطة ونحو ذلك. أما الحديث الآخر ففيه اتخاذ الصور منهاة للأطفال عن الإنصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب، فيمكن إذا تبين هذا إلحاق كل صورة بمثل هذه الصور إذا ترتب من وراء ذلك ما كنا مصلحة راجحة ولم يقترن معها مفسدة ظاهرة. الانتقال من هذا البحث إلى بحث جديد نسرد عليكم كالعادة أحاديثه من كتاب الترغيب، أن أنبه على شيء لا يدخل في هذا الاستثناء وإن كان خلاف ما يظنه كثيرون. بعض البنات التي جاء الحديث بإباحتها إنما هي اللعب التي تصنع من داخل البيت، فليس من هذه اللعب المباحة للأطفال الصغار هذه الأصنام والتماثيل التي ترد إلى بلادنا من بلاد الكفر والفسق والخلاعة. يحسن تسلية الأطفال، فهذه اللعب ليست من صنع بيتنا ودارنا بل ولا من صنع بلادنا، وإنما هي من صنع بلاد الكفر. فإن هذه الصور ليس فيها ما في الصور التي تصنع في البيت مما أشرنا إليه من فائدة التدرب على الخياطة ونحو ذلك، ولذلك فلا يظهر فيها السبب في الاستثناء لهذه الصور من التحريم، بل زيادة على ذلك إن هذه الصور تحمل معها عادات الإفرنج، عادات الكفار من حيث اللباس والزينة ونحو ذلك، فكأننا ننقل بواسطة هذه الصور إلى بناتنا وهن بعد في سن الصور العادات الكافرة، فتعتاد عليها قبل أن تبتلى بلباسها. فهي مثلا تجد الصورة الصنم الذي يمثل فتاة تلبس ما يسمى باللغة العربية بالتبان، يعني اللباس الذي ليس له أكمام، يعني الشورت مثلا الكلسون، فهي ترى هذا فقد تمشي على ذلك وتطلب نفسها مثل هذا اللباس، ولو كان عرف وتدين أهل بيتها لا يساعد على هذا اللباس وهي في هذا السن، فتنشأ وتنشأ وتكبر ويترى هذه المناظر فتعتاد على ذلك وتتطلب نفسها فيما بعد مثل هذا اللباس ومثل هذه الزينة التي ليست من زينة المسلمين. لذلك لا أرى أن هذه التماثيل الأصنام التي يشتريها الآباء للأولاد هي من الصور المستثناة من التحريم. هذا الذي أحببت التذكير به وذكرى تنفع المؤمنين.
نعم، فأولى الأولى من ذلك الأولى أن لا يجوز للشاب أن يخلط مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا القيام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤالا آخر يشبه هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يجتمع الزوجات الأخوة المتحابين في الله المتصادقين المتناصحين أن الزوجات والأزواج جالسين في مكان واحد أي على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحسن والأدب وفي فرصة محدودة من الفرص إما طعام أو شراب أو جلسة عائلية مثلا ذلك، لو اتخذ ذلك جيدا وحياة ولا يمكن الحياة إلا بهذه الصورة. أحيانا مع ذلك أقول في هذا الحين مبنى الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، ومن الصعب خاصة بمثل مجتمعنا هذا الذي كلما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين. هذا الشروط أن يلتزم كل موعد النساء الحسن والأدب، فلا يتكلم أحد الحاضرين من الرجال أو النساء بكلام مثلا مرهق فتبدأ بس من هنا وفقع من هنا، فمن هنا يتسرب الشيطان إلى نفس الإنسان. لذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه في مثل جلسة عامرة طارئة الأولى أن لا يحصل مثل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم أو الإنسان مجرى الدم. لذلك أقول كما قلت في مصر أو في أول مباشرة جواب، من كان من الشباب مبتلا بالدخول في الجامعة لدراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يوجد أي صلة لأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، ولأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حرمت بعض الشام أو بعض. ولا تغرك المرأة المحتجبة وتقول أن هذه أخت مؤمنة ومسلمة، هذا من جواريز الشيطان أيضا الإنسان، لأن هذه كانت متحجبة مش معناها أنها صارت راهبة، بل ولو أنها صارت راهبة بمعنى أنها صارت جمادا، يعني خرجت عن كونها بشر لها أحاسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بتجرب. لكن هذا الجهاد من تمامه الابتعاد عن الطريق الذي يدخل به الشيطان إلى بني الإنسان. إذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفية، ولفت النظر إلى أن الشيطان يدخل ويمشي في دم الإنسان، فماذا يقول هذا الشاب إذا وقف مع فتاة ولو أنه يمشي مثلا في لائحة الجامعة لكن ما في حدا قريب معهم طبيعي مناسب معهم حتى ما تقول منه كلمة أو منها كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمه والشاب المسلم زعمه موجود في كل مناسبة. لذلك فالسعيد والمؤمن حقا هو من يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورطه وقد ترميه منا على حل رأسه. لأجل هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة، لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضى حاجته من بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما احتمى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان سالبهما. لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة، فما ليس بخلوة لا شيء فيه. نقول الحرمات درجات والمنيعات في الشرع كذلك. فإذا لم يكن هناك خلوة، يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدخل الإنسان مع امرأة أجنبية في مكان وأريد يطير الباب، هذه خلوة فهي محرمة. لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة، هذا كلام صحيح. لكن هذا مو معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما، لكن دخول هناك في نهاية النهار أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث يقول أن يحرم الخلوة ينبه الإنسان المسلم العاقل أنه لا يجوز له أن يقوم في مكان قريبة أو غم أو صدقة. ولعل في هذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين.
هذا هو القرآن يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، بالافتخار بالحجاب الأسود يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، كل افتخار بالحجاب الأسود من عصمة دار الرحيل حجابها من سمرة الجد التعارف فابتدي فالجد عصمة استضافة يوسف والبار يقر برسول محمد من عصمة دار الرحيل حجابها من سمرة الجد تعارف فارتدي فالجد اسمه الاستضافة يوسف والغار يقر برسول محمد وجد الحجاب فقد تعالى عزة يحمي الرسالة والزمان، وجد الحجاب فقد تعالى عزة يحمي الرسالة والجمال ويبتدي المسلمات الطاهرات من الخلا جلبابهن اليوسفي الأحمد فيبي صبح والحجاب مساهم، فالوجه صبح والحجاب مساهم، والأرض محفوظا فتير فالمسلمات الطاهرات من الخلا جلبابهن يوسفي أحمد فالوجه صبح والحجاب مسترد والأرض محفوظ فتيه يسعد، ودع البغايا في الطريق سافرا يركض خلف شبابهن المرشد.
من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. أولا عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يحرم التصوير ويبين أنه من كبار المعاصي، لأن الرسول عليه السلام يصرح بأن هؤلاء الذين يصنعون ويصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة تعذيبا أقول من باب التوبيخ يكاد يكون أبديا، لأنهم يعذبون حين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن استطاعوا إحياء ما خلقوا انتهى العذاب، ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا كما سيأتي في بعض الأحاديث الآتية. ويجب أن نلاحظ هنا أن في الحديث اسم إشارة: إن الذين يصنعون هذه الصور. فترى ما هي الصور التي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام باسم إشارة هذا: إن الذين يصنعون هذه الصور؟ الوقوف عند هذا الاسم ومحاولة فهمه فهما صحيحا يزيل إشكالا واضطرابا كثيرا عن بعض الناس من الراغبين في معرفة الحقائق الفقهية حينما يسمعون بعض المؤلفين اليوم والكتاب يحملون كل الأحاديث المحرمة للتصوير على تصوير المجسم أي على نحت الأصنام، هكذا يتأولون الأحاديث المحرمة للتصوير. فهنا حينما قال الرسول عليه السلام: إن الذين يصنعون هذه الصور، ترى ما هي هذه الصور؟ أهي كما قال هؤلاء الأصنام؟ أنا أقول هذا أبعد ما يكون من مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبخصوص اسم الإشارة هذا. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال هذه الأحاديث في المدينة حيث لم يبقى للتماثيل وللأصنام بقية تذكر مطلقا بعد أن نصر الله عز وجل نبيه بفتح مكة وحطم الأصنام التي كانت موضوعة على ظهر الكعبة، فانطمس الشرك وآثاره بالكلية، ولكن بقيت بقايا من الصور التي قد تكون يوما سببا لعودة الشرك إلى قوته التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا سبب جدا أن يعني الرسول عليه السلام باسم الإشارة هذا الأصنام التي قضى عليها وحطمها. فالأقرب أنه يعني صورا كانت لا تزال منبثة ولا يزال المسلمون يقتنونها في بيوتهم في قصورهم في خيامهم في إلى آخره. فهو إذن عليه الصلاة والسلام حين قال الذين يصنعون هذه الصور يشير إلى صور قائمة ومنبثة بين الناس، ويؤكد هذا المعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بعض رواياته وألفاظه أن الرسول عليه السلام حينما دخل عليها ورأى القران الستارة وعليها الصور قال: إن أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون. فهو يشير إلى هؤلاء الذين يصورون الصور على الستائر ولا عن الأصنام، لأن الأصنام لم تكن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا قوله إن الذين يصنعون هذه الصور ليس يعني الصور المجسمة مباشرة، وإنما يعني الصور غير مجسمة ويسميها الفقهاء التي لا ظل لها. فإذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصور غير المجسمة أو التي لا ظل لها، فمن باب أولى حينئذ يحرم الأصنام والتماثيل، فمن باب التحذير من تعاطي هذه الصور سمعا واقتداء يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث ويبين ما هي عقوبة الذين يصورون هذه الصور، فيقول يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون إحياءهم، فهو كناية عن استمرارهم في العذاب إلى ما شاء الله. واستمرارهم في العذاب يختلف باختلاف واقع الإيمان في قلبهم، فمن مات منهم مؤمنا فسيجيه إيمانه يومنا من أن يستمر في تعذيبه في النار، ومن مات مستحلا لما حرم الله فقد عرفت من البيان السابق أنه كافر وأنه يخلد في النار إلى أبد الآبدين. هذا الحديث الأول وهو من حديث عمر مما رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام، السهوة الطاقة بالحائط، بقرام الستارة فيه تماثيل أي فيه صور، وهنا فائدة لغوية بالنسبة لبعدنا اليوم عن اللغة العربية أو لسيطرة بعض الاصطلاحات، فنحن اليوم نفهم من لفظ التمثال أو تماثيل الأصنام، فهذا تمثال المالكي مثلا، نحن ما نقول هذه صورة، هي صورة بلا شك، كما أن الصور التي نقتنيها على الورق هي أيضا في لغة العرب تماثيل، والشاهد على ذلك هو هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على سيدة عائشة في هذه القصة فرأى وقد علقت قراما ستارة عليها تماثيل، التماثيل توضع على الجدر ولا توضع على الأستار، لكن لها واسعة، فإن قلت صورة فممكن تكون صورة بمعنى الصنم أو صورة ليس لها ظل، كذلك إن قلت تمثال فهو بمعنى صورة، قد يكون مجسم وقد يكون غير مجسم. فجاء هذا الاستعمال في هذا الحديث بالمعنى الذي لا ينتمي له كثير من الناس. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تماثيل على الستارة أي صور، صور يعني إما ملونة إبهام أو طرزة تطريز، فليست هي أصناما. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه أي تغير غضبا واحمر، وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي الذين يعملون أعمالا من التصوير سواء كان مجسما أو غير مجسم يتشبهون بما بخلق الله عز وجل، بخلقه يضاهون بخلق الله أي بما يخلق الله، فالله يخلق هذه الأجسام هذه الحيوانات فهم أيضا يضاهون، والمضاهاة ليس من الضروري كما هو معلوم أن تكون الجميع اللي إيش الوجود، فالذي ينحت التمثال أو يصور الصورة على ورق ويضاهي رب العالمين من حيث الهيكل والصورة، ولكن أهم شيء في ذلك ونفخ الروح، ولذلك لما كان عاجزا عنه يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح فلا يستطيع وليس بنافخ. فإذا المضاهاة المقصودة هنا والتي جعلها الرسول عليه السلام في هذا الحديث علة تحريم التصوير هي المضاهاة الشكلية الظاهرة. فقال عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. هنا استعمل الراوي لفظ صور مقابل تماثيل فالمعنى واحد. فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه أي مزقه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. جاء الشاهد الذي أشرت إليه فيما علقته على حديث ابن حديث عمر الأول. إن الذين يصنعون هذه الصور قلنا أن الاسم إشارة إلى الصور غير مجكبة، وهذا هو دليل لأن قصة السيدة عائشة لها هذه المناسبة وهذا السبب وهو دخول الرسول عليها وقد علقت الستارة وعليها التماثيل والصور. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذه الصور التي على الستارة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من تصوير إنما يراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام والتي تعبد من دون الله، حمل الحديث على هذه التماثيل باطل، لأن الرسول عليه السلام إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة. ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أولا ليست أصناما مجسمة، وثانيا لم تأتي السيدة عائشة بهذا القرام بهذه الستارة التي فيها الصور لتعظمها أو تعبدها من دون الله عز وجل، حاشا لها من ذلك. إذن فتأويل هذه الأحاديث وحملها على الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، ونتيجة ذلك أن التصوير المحرم انقضى زمنه كما ينعق أقولها صراحة بعضهم بهذا الكلام، انقضى زمنه لأنه كان هذا النهي كمساج القضاء على الشرك الوثني وانتهى أمر الشرك الوثني. ولذلك تعاطي الصور لا سيما إذا كانت غير مجسمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأولون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها، كما سمعتم في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعتموها الآن. وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة ويبدو أنها قصة أخرى، لأن هذه الرواية تقول إنها اشترت نمرقة وهي المخدم. القصة الأولى بروايتيها تدور حول الستارة، والرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التصاوير وهي على الستارة، وتأكيدا لتحريم استعمالها مزق الستارة كما سمعتم. الآن قصة أخرى تقول السيدة عائشة أنها اشترت نمرقة وهي المخدم. وتلاحظون شيئا في القصة الآتية نستطيع بها أن نفسر طرفا من القصة السابقة. ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة ماذا صنعت السيدة عائشة بهذه الستارة؟ قطعتها واتخذت منها وسادتين أي مورقتين. فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتفها الرسول عليه السلام. فإن سلم بهذا التفسير أي كانت الصور ظاهرة على الوسادتين، نقول هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراء المبرقة أو الوسادة وفيها الصور. فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين وعليهما الصور في هذا التأويل الذي تأوله البعض، وبين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت المبرقة وعليها الصور كما سترون؟ فإن سلم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين وهذا خلاف ما يبدو لنا لأنه مقطع، فنقول هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع. فحينما هتف الستارة أنكر تعليق الصور، فلما اتخذت من الستارة وسادتين وعليها الصور جبلا أقل ذلك مبدئيا، ثم في مرحلة أخرى أنكر أيضا حتى الصور التي على الوسادة، وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلقة يعني محترمة أو كانت موطوءة يعني مهانة، لا ترك في ذلك. فكما تمنع تلك المعلقة تمنع هذه الموطوءة بالأقدام بدليل قصة عائشة الآتية، وهي أنها اشترت مبرقة فيها تصاوير. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المبرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، أيضا هنا اسم إشارة ينصب على صور غير مجسمة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: أيضا لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعد ما سمعنا هذا الحديث، لا نغتر بمن يقول إنه لا بأس إذا كانت الصورة على وسادة أو إذا كانت الصورة على السجادة لأنها منتهنة غير محترمة. لا، هذا الحديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على المبرقة ويمكن اتكاء عليها وإهانتها طبعا بهذا الاتكاء هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة. إذن البيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال مهما كانت هذه الصور. فيجب أن نحرص كل حرص أن نجنب إظهار الصور في بيوتنا، لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدا، لأن العامة يقولون إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، هذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث. إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذن؟ إذا خلى الجو لهؤلاء الشياطين صاروا إلى هذا البيت. إذن القضية متعاكسة تماما. إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك، فقد اتخذت سببا قويا جدا في إبعاد الشياطين عن بيتك. والعكس بالعكس تماما، إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك، فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه. هذه حقائق شرعية لا يمكن الإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشرح لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة. الحديث الثالث يقول: وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني أدنى. ثم قال: أدن مني أدنى، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا أصنع الشجرة وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. يقول المصنف: رضى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، يعني أن ذاك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يصور تلك الصور مثل ذلك السائل، غضب هذا السائل غضبا شديدا واغتاظ غيظا كبيرا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد. فأوجد له ابن عباس مخرجا ومتنفسا، لأنه كما سمعتم قال: إن معيشته من صنعه تلك التصاوير والتماثيل. فحينما بين له تحريم ذلك رضى تلك الربوة واغتاظ غيظا شديدا، فقال له: إن كنت ولا بد صانعا أي مصورا فصور الشجر وكل شيء لا روح ولا نفس فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات وبين تصوير الجمادات، فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وابو داود والترمذي. الحديث السابع عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ صورة وتماثيل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين روايتين، بين رواية صورة ورواية تماثيل، إنما هو خلاف لفظي، لأن كل صورة لغة هي تمثال وكل تمثال هي صورة. خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص في الصور المجسمة، يعني تماثيل. هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال في الصورة المجسمة، أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. رواية الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فرات عليه، أي تأخر عنه، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. رات بالساء المثلثة غير مهموز، يعني مش رأت وإنما رات، أي أبتع. هذا الحديث يبين فيه فائدة مهمة، يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرات عنه، أي تأخر وأبطى عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الكرب والحزن والاضطراب، فسأله بعض نسائه فقال: إن جبريل عادني، أي تأخر عنه، ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت، خارج الغرفة، فسارع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. والصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما، وبالمعنى السلاح اليوم تمثالا، ومن أركان صورة على ستارة كما سيأتي في بعض الروايات. ففي ذلك دليل واضح كدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تصوير الصور وبيان أن في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة، فإنما يعني في هذا الحديث وفي هذا الصورة ولو كان لا غلها، أي صورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين. طبعا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، وعني لم يحيطوا السابقين، أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون بقراءة الأحاديث ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الحيل والتأويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. أيضا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال عليه السلام، وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد في التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتنون بالصور إنما هي الصور المجسمة، لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال ألا تدع صورة إلا تمسها. ومع ذلك فهذا كسوابقه من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة، بل لعل لفظ تمسها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة، لأن التمس بالصور التي كتبت أو صورت بالدهان أو بتفريغ مثلا إذا تمست بشيء من الأنيام أو الخيطان مثلا أقرب إلى تكسير السمن إذا كان مجسما. ففي هذا كله عبرة إلى عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث النهي عنها على الصور المجسمة، ولم يأتي ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث. الحديث التاسع حديث ضعيف، والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح، وفيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيله. لاحظوا التعبير، قال جبريل فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، فيتبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام، وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل، ستر فيه تماثيل يعني أصنام، لا، وإنما المقصود صور، سواء في الصور التي على الباب أو الصور التي على الستارة. وكان في البيت كلب، هذا من كمان كلام جبريل يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تأخره عن المجيء في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه: وكان في البيت كلب تمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين بوتان، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء الكلب إن شاء الله تعالى، أي في باب أو فصل الترهيب من اقتناء الكلب. تأتي أحاديث أيضا النهي عن التصوير. الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وعينان يسمعان ولسان ينطق به يقول: إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. هذا العنق عبارة عن لهب من النار، يخرج من النار جانب منها فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به يقول: إني أي بتعذيبهم وحركهم بمن جعل مع الله إلها آخر ولكل جبار عنيد وبالمصورين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. يفسر غريب الحديث ويقول: عنق بضم العين والنون أي طائفة وجانب من النار. هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها، فهو أن الله عز وجل بقدرته يخرج من نار جهنم طرفا منها يتمثل في صورة رأس له عينان له ذنان له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه وكل بتعذيب ثلاثة بمن اتخذ مع الله إلها آخر وبكل متكبر جبار عنيد وبالمصورين. هذا الحديث هو الحديث العاشر من أحاديث الباب، قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف، وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه. وهي كما قلنا لذة التصوير والمصورين مطلقة، فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة. ولذلك الذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ظل ولا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم فإنما هو أحد رجلين، إما أنه لم يستمع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن قد جمع فيه السنة. أما النوع الآخر فهم الذين اطلع على هذه الأحاديث بعد تدوينها وتيسير الاطلاع عليها وهم المعاصرين اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتأويل باطلة يدل على بطلانها، هذه التأويل يدل على بطلانها أمران اثنان معا. الأمر الأول عموم وإطلاق الأحاديث كما سمعتم في بعضها، كل مصور في النار، الذي يقول لا ليس كل مصور في النار، وإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام، فإنما يعارض هذه الكلية الصريحة في حديث الرسول عليه السلام. وبمعنى هذه الكلية من صور صورة، فمن أيضا من أنفار الشمول، فإذن كل مصور في النار. هذا وجه، والوجه الثاني وهو أيضا كما ذكرنا بل كررنا أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر ولم تنحت نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي الصور المجسرة رد لهذه الأحاديث، فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في يوم قول الله تبارك يشاطف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كل مصور في النار، من صور صورة كلفة أن ينفق فيها الروح يوم القيامة وما هو بناسخ أو ليس بناسخ، ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظل لها، فكيف يقول مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل أي الصور المجسرة؟ إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العموم والشمول، تشمل ما لا ظل وما لا ظل لها، تشمل المجسمة وغير المجسمة. ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد لمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير مجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بها اليهود، أقولها صريحة وستقولونها معي فيما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في حديث أبي هريرة الذي أقتل لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه، فذكر له أن هناك تماثيل أي صور على الباب وعلى الستارة، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة. ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطردة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الألمحة كما في بعض الروايات، فحينما أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة، ومع ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة شجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة، ولكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام، أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي، أي الذي به تنتمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة مباحة. لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل، فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة، صورة على الورق مثلا، فخط خط على العنق، زعموا أن هذه الصورة تغيرت هيئتها، زعموا أن أصبح الرأس منفصلا عن الجسد ولا يعيش الإنسان بهذه الصورة، لأن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة. وتسلسلت تغيير التغيير، وصح التعبير التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل، هذا ضيقوا دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنه خط على العنق وذكرت الصورة كما هي، أي الصورة جائزة لأنها تغيرت. فهذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي أمر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق. ثم هذا التغيير ما قنعوا به، انتقلوا مرحلة أخرى، قالوا إذا كانت الصورة نصفية فهذا بلاء عما وطن، فهذه صورة جائزة لأنه لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه المصارين البطن وغيره مع هنالك، هذه صورة مغيرة. ونحن نعلم جميعا أن العبرة بكل شيء وبصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه، فإذا بقي الرأس وذهب رجلان مثلا فلم يخضع على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو في المستقبل البعيد، ومن أجل ذلك فسبب من أسباب حكم تحريم الصور حرم الصور حتى لا تعبد من دون الله عز وجل ولو في المستقبل البعيد. هذا التغيير الثاني جاء الكاتب المشار إليه وهو من علماء الأزهر، فجاء بتغيير فيه العجب العجاب، وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الأثيان اليهود. كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان نور الإسلام، فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول الصورة المحرمة وهما مذهبان، مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الأحاديث السابقة، والمذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرمة إنما هي اللون مجسمة. هذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقع فيها تبنى مذهب مالك وهو مخالف لا شك لهذه الأحاديث، هذا المذهب الذي يقول الصور مجسمة هي فقط محرمة، تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب دراية في نفسه، ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك، فإنه نفى من مذهب مالك الذي يحرم ايضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء. ومن قول العلماء لان الصورة تغيرت هيئتها كانت حلالا، نسق من مجموع قولين المسألة الآتية فقط. بناء على ذلك اذا نحت الفنان حتى يقول الفنان صنما فلكي يتخلص من التحريم حفر حفيرة في علم رأسه حتى يصل الى الدماغ، وهو في هذه الحالة أي هذا الصنم يمثل إنسانا لا يعيش، يعني لا يمكن يعيش إنسان وفي حفرة تصل الى دماغه. قال لكن هذا عيب في الصنم في التمثال من ناحية الفنية فيعلم الفنانين ما شاء الله، فيقول يضع شعرا مستعارا على رأس الصنم فينظر الصنم من ناحية الفنية في أتم صورة وأجمل هيئة، ولذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لعلمتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري، هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا احتيال مما أصيب به بعض علماء العصر الحاضر، ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم من جماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الأحاديث ولا فقهاء يتورطون ببيانه وينطلقون في النحت والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيلة التي تعلمها تلميذ بل شيخ إبليس. هذا تحريف ومن هذا النوع، وهو بلاء أكبر وإن كان دون السابق الأحيان. التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو ريجة وبين الصور التي تصور بالآلة المصورة. هذا التفريق قل ما ينجو منه عالم في العصر الحاضر، ذلك بعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها. فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة ويجيزون التصوير بها وبين التصوير بالقلم أو بالريشة، وعجيب ما يقولون أن هذه الآلة أولا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذا متعاطيها والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. إذا هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث. لماذا؟ زعموا لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام وهو يصدر من علماء. المفروض في هؤلاء العلماء أنهم يتذكرون دائما وأبدا أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادا برأيه، وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينما قال الرسول عليه السلام كل مصور في النار يجب أن يستحضر المسلمين عامة أصلا عن العلماء خاصتهم، يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده كل مصور في النار، وإنما تلقاه من وحي السماء من ربه تبارك وتعالى ثم صاغه بنفسه. اما المعنى فهو من عند الله عز وجل. فكأن الله هو من يقول كل مصور في النار، لان الرسول لا يشرع الناس من عند نفسه. ويؤكد لكم ذلك حديث او احد احاديث ابي هريره المتقدمه الذي روى عن ربه تبارك وتعالى انه قال: ومن اولم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذره، فليخلق حبه، فليخلق شعيره. اذا هذا كلام الله. وقد جاء في سبب روايه ابي هريره بهذا الحديث انه مر بمصور يصور صورا في قصر لاحد بني اميه، يصور صور على الجدران، فروى له هذا الحديث وتلك الصور ايضا. ولولا ان نتصور انها نافعه وبارزه، ولكن ليست في تعبير الفقهاء مجسمه تعلم. اذا الرسول عليه السلام حينما قال كل مصور في النار انما تلقى هذا المعنى من عند الله عز وجل. وقد سرع في بعض الاحاديث ان الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم ويوضحهم. من الذي يتجرا فيباهي الله عز وجل فيذهب ويصور كتصوير الله عز وجل؟ كما قال تعالى: فتبارك الله احسن الخالقين. اذا حينما قال عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار هذا من وحي السماء، فهل غريب على وحي السماء اي على الله عز وجل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يشمل جزئيات لم تاتي بعد؟ اذا استحضرنا هذه الحقيقه لا غرابه ان الرسول عليه السلام حين قال كل مصور في النار يعني ايضا المصورين الذين لم يكونوا وعي عليه الصلاه والسلام، لان الله هو الذي الهمه ان يقول هذه الكلمه العامه الشامله حتى للمصورين بالآل الفوتوغرافي. واذكر جيدا انه جرى بيني وبين بعض الدعاة الاسلاميين الذين مع الاسف ليس عندهم معرفه بالسنه حول هذه المساله، فذهب الى ان هذه الصور التي جاء تحريمها في الاحاديث انما يقصد بها الصور اليدويه. وحجته بان هذه الاله لم تكن وهؤلاء المصورون بها لم يكونوا في عهد الرسول عليه السلام. فذكرته اولا بهذه الحقيقه التي شرحتها لكم، ان الرسول عليه السلام يتكلم عن الله حتى عن المغيبات، وهذا من شمول الاسلام. نحن في كثير من المحاضرات ندندن ونطنطن بعظمه الاسلام وانه صالح لكل زمان وكل مكان وان احكامه شامل وعامه، ثم نتجاهل هذه الحقيقه في مثل هذه النصوص العامه. كل مصور في النار، هذا كما نقول كل بدعه ضلاله، لكن الله ليس كل بدعه ضلاله. كذلك كل مصور في النار، لا ليس كل مصور في النار. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام. هذا ضرب في صدر هذه الاحاديث، وهذا ما يفعله المؤمن يؤمن بالله ورسوله. فقلت لهذا الداعي المشار اليه: اذا كنت تحتج بان هذه الاله لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك فلا تشملها الاحاديث، اذا انت يلزمك لأن هذه الأصنام التي تنتج الآن بالآلات، فنحن ما شفنا هذه الآلات، لكن نتخيل مثل ما بيقولوا تأتي الذبيحة تذبح من هنا وتخرج ما أدري بعد كذا متر معلبة مدخرة في الأنزل. كذلك هذه المعامل الضخمة يلقى فيها الشيء الجامد مثل مادة النايلون والسنابل فيميّع ثم يخرج هناك أصنام جاهزة لتعاطي. هذه الأصنام تماثيل مجسمة بلا شك. فلقائل يقول أيضا على إنزال ذلك القائل وما أكثره، إذا هذه الأصنام التي تصنع بالآلات ليست أصناما وليست محرمة، وإن كان ظاهر قوله كل مصور في النار ومن صور صورة إلى آخره يشمل هذا النوع، لكن هذا النوع لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. فهل تقول هذا؟ والله قليل ما نجد من يوصف، وكان هذا من هذا القليل أنصف. قال لا، هذه أصنام، قلت له هذه صور، أي فرق؟ هذه أصنام لكن الآن اختلفت، وهذه صور الآن اختلفت، فهي داخلة في عموم قول عليه الصلاة والسلام السابق الذكر في عديد من الأحاديث. وهنا شيء لا بد من التنبيه عليه، إنما على الرغم من وجود هذه النصوص العامة التي لا تفرق بين مصور ومصور وبين صورة وصورة، التفريق بين المصور اليدوي والمصور الآلي، هذا التفريق إنما يليق بمذهب أهل الظاهر الذين يجمدون على بعض الألفاظ ولا يلحقون بها معاني أو مسائل أخرى لا تشملها الألفاظ وإنما تشملها معانيها. أهل الظاهر معروف عنهم الجمود على الألفاظ، وكثيرا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد، فأقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتبع له مذهب أهل الظاهر. فهناك مثلا حديث في الصحيحين، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، واضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء وعلى سجيته وطبيعته، وأن لا يعرض للتلوث بالنجاسة سواء خلت أو كبرت، لأنه قد يتنجس فعلا. هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء. أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة. أمام هذا الكلام كما هو يقول فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. من الذي يقول بهذا المنطق؟ أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ما هو عن البول في الماء الراكد، الذي بال في إناء ليس في إناء، هذا يقال له بال في الماء الراكد؟ لا، هذا بال في الإناء. فجمد على هذا اللفظ، لكن من تأمل إلى مقصد الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود محافظة على نقاوة الماء. إذا هذه المحافظة أو هذه الغاية التي رمى إليها الشارع بهذا النهي يجب المحافظة عليها، والمحافظة عليها يوجب علينا أن لا ننظر إلى الوسيلة ولا نقف عند اللفظ الظاهر، فسواء بال في الإناء في الماء الراكد مباشرة أو بال مثلا في أنبوب طال أو قصر ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من نجاسة إلى الماء الراكد، ما في فرق بين هذا وهذا. هذا مثال ولا أريد أن أطيل الآن فقد طال الوقت. الذين يقولون هذه الصورة التي صورها المصور بيده حرام، أما إذا صورها بالآلة حلال، هذا ابن حزم الظاهري يستحي أن يقوله. فلذلك قلت لبعض المتورطين بمثل هذا الجمود في مسألة التصوير، قلت من باب التنكيل، زعموا بأن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليومي فهو حرام وبين التصوير الآن فهو حلال، زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نابغا من تلاميذه في بيته، فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المسجد، فوعظه وأنكر عليه وقال أنا غلطت عليكم رأي كثير أن اقتناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، فما بالك أنت وضعت صورتي؟ قال له يا فضيلة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية، فهذه ليست صورة يدوية، فنحن فهمنا منك الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن استندنا عنها، وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال، هذه صورة فوتوغرافية. فربط الشيخ على كتف التلميذ وبارك الله، قال له بارك الله فيك لقد فقدت وفهمت. هذا فقه. فلو ان انسانا جاء الى الصورة الاولى اي الصورة اليدوية التي حرمها صورة يدوية فطورها بالآلة الفوتوغرافية وأطاح تلك ووضع بدينها صورة فوتوغرافية، هذه كمان من جملة ايش اللفظ الدوران الخيال. الصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام، نزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية، هذه هي ظاهرية ابن حزم، وهذا لا ينبغي ثورة الإنسان فيكون به. وأخيرا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية، والذي ظهر هنا أن الشارع حرم التصوير لأمرين اثنين، الأمر الأول سبق التصريح به وهو يداهون بخلق الله، يعني مشابهة الله عز وجل في الخلق، هذه الصور الذي صورها شابه الله عز وجل في تصويره لخلقه، فهذا سبب للتحريم. سبب آخر استنبطه العلماء استنباطا مراعاة منهم للتاريخ الضعيف، حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لم يطيعوه ولم يسمعوا إليه، بل قال بعضهم لبعض كما قال تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يدخل الناس جميعا في المقابر جاءهم الشيطان بصورة ناصر، قال هؤلاء هم من تعرفونهم في صلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم، فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أثنية دوركم، فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبا من دورهم، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مروا عليهم في أول الأمر توكلوا أعمالهم الصالحة وربما اقتدوا بهم، فمع الزمن بدأ الانحراف عن التوحيد إلى إشراك بعض الشيء، لكن الشيطان لم يقنع بهذا، فجاء إلى الجيل الثاني وقال لهم: هؤلاء كما علمتم من آبائكم هم من هم، ولذلك فأوصى أن تتخذوا لهم أصناما خمسة، لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية، اتخذوا لهم أصناما خمسة ووضعوا في مكان، فزين لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم، وكذا وضعت الأصنام في أماكن رفيعة أخذوا يسجدون لها ويعظمونها من دون الله وينذرون ويذبحون، فوقعوا في الشرك الأكبر. أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ينذرهم مما هم فيه، فتنادوا ألا تسمعوا لا ولا تطيعوا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء، إلى آخر الآية. فإذا السبب الثاني الذي فهمه العلماء في سبب التحريم هو أن السور كانت يوما سبب لتدرج الناس إلى الشرك الأكبر ثم إلى الشرك الأكبر، والله عز وجل غيور، ويوار على عباد المؤمنين أن ينحرفوا ولو فرد واحد منهم، ولو بعد ألوف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك، ولذلك سد هذا الباب بالنهي عن الصور مطلقا، سواء كانت مجسمة أو مجسمة لأنه عام معروفان قديما، وسواء كان التصوير يدوي كما كان الشأن قديما أو تصوير آلي كما هو الشأن حديثا. تصوير آلي صور مجسمة والأصنام، وتصوير آلي على الورق صور فوتوغرافية معروفة اليوم، كل هذا وهذا حرام بما ذكرناه من أحاديث ومن التفقه فيها. هناك بحث أو تتم بهذا البحث، وهو بعد ما عرفنا أن الصور كلها محرمة على هذا التفصيل السابق، فهل هناك شيء يستثنى منها؟ الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب إليها صاحباتها من بنات جنسها وأترابها لتلعبن معها بلعب البنات، أي بالصور التي كانت تصنع للبنت لتلعب بها وتتسلى في بيتها، فكانت جيرانها من أترابها يشربهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدفعهن إليها ليلعبن معها. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، وروى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فوجدها بين لعبها وفيها خيل ذوات أجنحة، فتعجب أو أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه قائلا: خيل ذوات أجنحة؟ فقالت: يا رسول الله، ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين: الأول على اللعب، اللعب بهذه اللعب، والأمر الثاني أن هذه اللعب لا مانع ولا بأس أن تكون مجسمة وممثلة لخلق لا وجود له إلا في الخيال، وأعني بذلك الخيل ذوات الأجنحة. فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري، وهما كلاهما نعم نستفيد منهما فائدة جواز لعب الأطفال بالصور المجسمة. أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكتاب في العصر الحاضر حمل الأحاديث المحرمة للتصوير على ما إذا كان التصوير مغايرا لما خلق الله، وعلى ذلك حمل الحديث أو أحد الأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي حديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق حبة فليخلق شعيرة. حمل هذا الحديث على التصوير المباين لما صور الله وخلق، فاستفدنا ردا على هذا الحمل من حديث عائشة المذكور، لأن عائشة صورت خيلا ذات أجنحة فهذا يخالف ما خلق الله. فلو كان التحريم منصبا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صور الله وخلق لكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تشبه ما خلق الله. فهذه الفائدة استقل بها حديث أبي داود عن عائشة، دلنا على أن العلة في التحريم تحريم الصور ليس هو أنه لا يشبه خلق الله، بل التحريم مطلق يشمل كل صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا ما نحن في صدد استثنائه الآن، حيث أن حديث عائشة الأول والثاني دل على جواز لعب الأطفال بلعب البنات يعني الدمى، وكذلك يدل على ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما كانوا يصومون أطفالهم الذين لم يبلغوا الحنث وسن التكليف بعد كانوا يصنعون لهم لعبا من العلم والقطن ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار. فدل هذا الحديث وذاته على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع فيما إذا كان يترتب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة. هذا الحديث وراك حديث هام في نقدي وعلمي، لأنه يفسح المجال لأهل العلم أن يتخذوا مذهبا وسطا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء والكتاب إباحة عامة بحجة أن الصور اليوم تصور بالآلة الفوتوغرافية، وقد عرفتم أن هذه الحجة حجة داحضة، وبين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقا دون أي استثناء، فحديث عائشة وحديث الصحابة في اتخاذ اللعب من العلم هذا وذاك يدل أو يفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم، وهذا البعض ينبغي أن يكون مثل لعب عائشة ولعب الأطفال الصائمين، أي لا يترتب من وراء ذلك إلا مصلحة. أما لعب عائشة فالمصلحة فيها واضحة، وهي ما في ذلك من تمرين طفلة منذ حداثة سنها على الاعتناء بتربية أطفالها وأولادها والعناية بثيابها فتقا ورتقا وخياطة ونحو ذلك. أما الحديث الآخر ففيه اتخاذ الصور منهاة للأطفال عن الإنصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب، فيمكن إذا تبين هذا إلحاق كل صورة بمثل هذه الصور، إذا ترتب من وراء ذلك ما كنا مصلحة راجحة ولم يقترن معها مفسدة ظاهرة. الانتقال من هذا البحث إلى بحث جديد نسرد عليكم كالعادة أحاديثه من كتاب الترغيب، أن أنبه على شيء لا يدخل في هذا الاستثناء وإن كان خلاف ما يظنه كثيرون. لعب البنات التي جاء الحديث بإباحتها إنما هي اللعب التي تصنع من داخل البيت، فليس من هذه اللعب المباحة للأطفال الصغار هذه الأصنام والتماثيل التي ترد إلى بلادنا من بلاد الكفر والفسق والخلاعة، يحسن تسلية الأطفال، فهذه اللعب ليست من صنع بيتنا ودارنا بل ولا من صنع بلادنا، وإنما هي من صنع بلاد الكفر. فإن هذه الصور ليس فيها ما في الصور التي تصنع في البيت مما أشرنا إليه من فائدة التدرب على الخياطة ونحو ذلك، ولذلك فلا يظهر فيها السبب في الاستثناء لهذه الصور من التحريم، بل زيادة على ذلك إن هذه الصور تحمل معها عادات الإفرنج، عادات الكفار من حيث اللباس والزينة ونحو ذلك، فكأننا ننقل بواسطة هذه الصور إلى بناتنا وهن بعد في سن الصور العادات الكافرة فتعتاد عليها قبل أن تبتلى بلباسها. فهي مثلا تجد الصورة الصنم الذي يمثل فتاة تلبس ما يسمى بالعربية بالتبان، يعني اللباس الذي ليس له أكمام، يعني الشورت مثلا الكلسوم، فهي ترى هذا فقد تمشي على ذلك وتطلب نفسها مثل هذا اللباس، ولو كان عرف وتدين أهل بيتها لا يساعد على هذا اللباس وهي في هذا السن، فتنشا وتنشا وتكبر وهي ترى هذه المناظر فتعتاد على ذلك وتتطلب نفسها فيما بعد مثل هذا اللباس ومثل هذه الزينة التي ليست من زينة المسلمين. لذلك لا أرى أن هذه التماثيل الأصنام التي يشتريها الآباء للأولاد هي من الصور المستثناة من التحريم، هذا الذي أحببت التذكير به وذكرى تنفع المؤمنين.
أولى من ذلك الأولى أن لا يجوز للشاب أن يخلط مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا القيام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤالا آخر يشبه هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يسمى الزوجات الإخوة المتحابين في الله المتصادقين المتناصحين أن الزوجات والأزواج جالسين في مكان واحد أي على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاجمين رجالا ونساء يلتزمون الحسن والأدب وفي فرصة محدودة من الطعام إما طعام أو شراب أو جلسة عائلية مثل ذلك، لأن اتخذ ذلك جيدا وحياة ولا يمكن الحياة إلا بهذه الصورة. أحيانا مع ذلك أقول في هذا الحين مبنى الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، ومن الصعب خاصة في مثل مجتمعنا هذا الذي كلما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين، هل يشروط أن يلتزم كل من رجال النساء الحسن والأدب؟ فلا يتكلم أحد الحاضرين من رجال أو النساء بكلام مثلا مرهق، فتبدأ بس من هنا وفقع من هنا، فمن هنا يتسرب الشيطان إلى نفس الإنسان. لذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه في مثل جلسة عامرة طارئة فالأولى أن لا يحصل مثل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم. لذلك أتيت ما قلت في مثل أو في أول مباشرة جواب من كان من الشباب مبتلا الدخول في الجامعة لدراسة ما، فعلي أن يكون بعيدا عن أن يوجد أي صلة لأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، ولأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حرمت بعض الشام أو من بعض. ولا تغرك المرأة المحتجبة تقول أن هذه أخت مؤمنة ومسلمة، هذا من جهاليز الشيطان أيضا الإنسان، لأن هذه كانت متحجبة مش معناه أنه صارت راهبة، بل ولو أنها صارت راهبة بمعناه أنه صارت جمادا، يعني خرجت عن كونها بشر لها أحاسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بالجنة. لكن هذا الجهاد من تمامه الابتعاد عن الطريق الذي يدخل به الشيطان الى بني الانسان. اذا تذكرنا قصه الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفيه، ولفت النظر الى ان الشيطان يدخل ويمشي في بني الانسان، فماذا يقول هذا الشاب اذا وقف مع فتاه ولو انهم يمشون مثلا في باحث الجامعة، لكن ما في حدا قريب معهم طبيعي مناسب معهم حتى ما تكون منه كلمة او منها كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمه والشاب المسلم زعمت موجود في كل مناسبة. لذلك فالسعيد والمؤمن حقا هو من يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورطه وقد ترميه منا على حول رأسه. من أجل هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة، لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضى حاجته من بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اختلى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة، فما ليس بخلوة لا شيء فيه. نقول الحرمات درجات والمنيعات في الشرع كذلك، فإذا لم يكن هناك خلوة يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدخل الإنسان مع أمرأة أجنبية في مكان ويريد طول الباب، هذه خلوة وهذه محرمة. لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة، هذا كلام صحيح، لكن هذا مو معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما، لكن دخول هناك فيما يغلق الباب أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث في الوقت الذي يحرم الخلوة ينبه الإنسان المسلم العاقل أنه لا يجوز له أن يقوم في مكان قريبة أو غم أو صدقة. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
هذا هو القرآن يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، بالافتخار بالحجاب الأسود يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، بالافتخار بالحجاب الأسود من عصمة دار الرحيل. تقول السباحة في سفن والبار يسخر بالرسول محمد وتدى الحجاب فقد تعالى عزة يحمي الرسالة والزمان وتدى الحجاب فقد تعالى عزة يحمي الرسالة والجمال ويبتدي المسلمات الطاهرات من الخنا جلبابهن المسلمين الأحمد فيجي صبح والحجاب مساهم فالوجه صبح والحجاب مساهم والأرض محفوظا فتير أسابير طير السمات الطائرات من الخنا من بابهن يوسفن احمد فالوجه صبح والحجاب مسارب والارض محفوظ فتيه يسعد ودع البغايا في الطريق سافرا يرفق صرف شبابهن المرشد
من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. أولا عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يحرم التصوير ويبين أنه من كبار المعاصي، لأن الرسول عليه السلام يصرح بأن هؤلاء الذين يصنعون ويصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة تعذيبا أقول من باب التوبيخ يكاد يكون أبديا، لأنهم يعذبون حين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن استطاعوا إحياء ما خلقوا انتهى العذاب، ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا كما سيأتي في بعض الأحاديث الآتية. ويجب أن نلاحظ هنا أن في الحديث اسم إشارة، إن الذين يصنعون هذه الصور، فترى ما هي الصور التي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام باسم إشارة هذا؟ إن الذين يصنعون هذه الصور، الوقوف عند هذا الاسم ومحاولة فهمه فهما صحيحا يزيل إشكالا واضطرابا كثيرا عن بعض الناس من الراغبين في معرفة الحقائق الفقهية حينما يسمعون بعض المؤلفين اليوم والكتاب يحملون كل الأحاديث المحرمة للتصوير على تصوير المجسم أي على نحت الأصنام، هكذا يتأولون الأحاديث المحرمة للتصوير. فهنا حينما قال الرسول عليه السلام إن الذين يصنعون هذه الصور، ترى ما هي هذه الصور؟ أهي كما قال هؤلاء الأصنام؟ أنا أقول هذا أبعد ما يكون من مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبخصوص اسم الإشارة هذا. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال هذه الأحاديث في المدينة حيث لم يبقى للتماثيل وللأصنام بقية تذكر مطلقا بعد أن نصر الله عز وجل نبيه بفتح مكة وحطم الأقطام التي كانت موضوعة على ظهر الكعبة، فانطمس الشرك وآثاره بالكلية، ولكن بقيت بقايا من الصور التي قد تكون يومنا سببا لعودة الشرك إلى قوته التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا سبب جدا أن يعني الرسول عليه السلام باسم الإشارة هذا الأصنام التي قضى عليها وحطمها. فالأقرب أنه يعني صورا كانت لا تزال منبثة ولا يزال المسلمون يقتنونها في بيوتهم، في قصورهم، في خيامهم، في إلى آخره. فهو إذن عليه الصلاة والسلام حين قال الذين يصنعون هذه الصور يشير إلى صور قائمة ومنبثة بين الناس، ويؤكد هذا المعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بعض رواياته وألفاظه أن رسول الله عليه السلام حينما دخل عليها وراء القران الستارة وعليها الصور قال إن أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون، فهو يشير إلى هؤلاء الذين يصورون الصور على الستائر ولا عن الأصنام، لأن الأصنام لم تكن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا قوله إن الذين يصنعون هذه الصور ليس يعني الصور المجسمة مباشرة، وإنما يعني الصور غير مجسمة ويسميها الفقهاء التي لا ظل لها. فإذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصور غير المجسمة أو التي لا ظل لها، فمن باب أولى حينئذ يحرم الأصنام والتماثيل. فمن باب التحذير من تعاطي هذه الصور سمعا واقتناء يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث ويبين ما هي عقوبة الذين يصورون هذه الصور، فيقول يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون إحياءهم. فهو كناية عن استمرارهم في العذاب إلى ما شاء الله، واستمرارهم في العذاب يختلف باختلاف واقع الإيمان في قلبهم، فمن مات منهم مؤمنا فسيجيه إيمانه يومنا من أن يستمر في تعذيبه في النار، ومن مات مستحلا لما حرم الله فقد عرفت من البيان السابق أنه كافر وأنه يخلد في النار إلى أبد الآبدين. هذا الحديث الأول وهو من حديث عمر مما رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام، السهوة الطاقة بالحائط، بقرام الستارة فيه تماثيل أي فيه صور، وهنا فائدة لغوية بالنسبة لبعدنا اليوم عن اللغة العربية أو لسيطرة بعض الاصطلاحات. فنحن اليوم نفهم من لفظ التمثال أو تماثيل الأصنام، هذا تمثال المالكي مثلا، نحن ما نقول هذه صورة، هي صورة بلا شك، كما أن الصور التي نقتنيها على الورق هي أيضا في لغة العرب تماثيل، والشاهد على ذلك هو هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على سيدة عائشة في هذه القصة فرأى وقد علقت قراما ستارة عليها تماثيل، التماثيل توضع على الجدر ولا توضع على الأستار، لكن اللغة واسعة، فإن قلت صورة فممكن تكون صورة بمعنى الصنم أو صورة ليس لها ولد. كذلك إن قلت تمثال فهو بمعنى صورة، قد يكون مجسم وقد يكون غير مجسم. فجاء هذا الاستعمال في هذا الحديث بالمعنى الذي لا ينتمي له كثير من الناس. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تماثيل على ابتسارة، أي صور، صور يعني إما ملونة إبهام أو طرزة تطريز، فليست هي أصناما. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، أي تغير غضبا واحمر، وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي الذين يعملون أعمالا من التصوير سواء كان مجسما أو غير مجسم، يتشبهون بما بخلق الله عز وجل، بخلقه، يضاهون بخلق الله أي بما يخلق الله. فالله يخلق هذه الأجسام، هذه الحيوانات، فهم أيضا يضاهون. والمضاهاة ليس من الضروري كما هو معلوم أن تكون من جميع الوجوه. فالذي ينحت التمثال أو يصور الصورة على الورق ويضاهي رب العالمين من حيث الهيكل والصورة، ولكن أهم شيء في ذلك هو نفخ الروح، ولذلك لما كان عاجزا عنه يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح فلا يستطيع وليس بنافخ. فإذا المضاهاة المقصودة هنا والتي جعلها الرسول عليه السلام في هذا الحديث علة تحريم التصوير هي المضاهاة الشكلية الظاهرة. فقال عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، هنا استعمل الراوي لفظ صور مقابل تماثيل فالمعنى واحد، فتلون وجهه ثم تناول الستر فعتكه أي مزقه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. جاء الشاهد الذي أشرت إليه فيما علقته على حديث ابن حديث عمر الأول، إن الذين يصنعون هذه الصور، قلنا أن الاسم إشارة إلى الصور غير مجسمة، وهذا هو دليل لأن قصة السيدة عائشة لها هذه المناسبة وهذا السبب، وهو دخول الرسول عليها وقد علقت الستارة وعليها التماثيل والصور. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذه الصور التي على الستارة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من تصوير إنما يراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام والتي تعبد من دون الله، حمل الحديث على هذه التماثيل باطل، لأن الرسول عليه السلام إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة. ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أولا ليست أصناما مجسمة، وثانيا لم تأتي السيدة عائشة بهذا القرام بهذه الستارة التي فيها الصور لتعظمها أو تعبدها من دون الله عز وجل، حاشا لها من ذلك. إذن فتأويل هذه الأحاديث وحملها على الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، ونتيجة ذلك أن التصوير المحرم انقضى زمنه كما ينعق، أقولها صراحة بعضهم بهذا الكلام، انقضى زمنه، لأنه كان هذا النهي كمساج القضاء على الشرك الوثني، وانتهى أمر الشرك الوثني. ولذلك تعاطي الصور لا سيما إذا كانت غير مجسمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأولون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها، كما سمعتم في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعتموها الآن. وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة، ويبدو أنها قصة أخرى، لأن هذه الرواية تقول إنها اشترت نمرقة وهي المخدم. القصة الأولى بروايتيها تدور حول السفارة، والرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التطاوير وهي على الستارة، وتأكيدا لتحريم استعمالها مزق الستارة كما سمعتم. الآن قصة أخرى، تقول السيدة عائشة أنها اشترت نمرقة وهي المخدة. وتلاحظون شيئا في القصة الآتية نستطيع بها أن نفسر طرفا من القصة السابقة. ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة، ماذا صنعت السيدة عائشة بهذه الستارة؟ قطعتها واتخذت منها وسادتين أي نمرقتين. فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتكها الرسول عليه السلام. فإن سلم بهذا التفسير، أي كانت الصور ظاهرة على الوسادتين، نقول هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراء النمرقة أي الوسادة وفيها الصور. فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين وعليهما الصور بهذا التأويل الذي تأوله البعض، وبين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة وعليها الصور كما سترون؟ فإن سلم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين، وهذا خلاف ما يبدو لنا لأنه مقطع، فنقول هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع. فحينما هتك الستارة أنكر تعليق الصور، فلما اتخذت من الستارة وسادتين وعليها الصور جدلا أقر ذلك مبدئيا، ثم في مرحلة أخرى أنكر أيضا حتى الصور التي على الوسادة. وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلقة يعني محترمة أو كانت موطوءة يعني مهانة، لا ترك في ذلك. فكما تمنع تلك المعلقة ثم هذه الموطوعة بالأقدام بدليل قصة عائشة الآتية، وهي أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، أيضا هنا اسم إشارة ينصب على صور غير مجسمة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: أيضا لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعد ما سمعنا هذا الحديث. لا نغتر بمن يقول أنه لا بأس إذا كانت الصورة على وسادي أو إذا كانت الصورة على السجادي لأنها من ذهني غير محترمة. لا، هذا الحديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على المملقة ويمكن الاتكاء عليها وإهانتها طبعا بهذا الاتكاء هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة. إذن البيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال مهما كانت هذه الصور. فيجب أن نحرص كل حرص أن نجنب إظهار الصور في بيوتنا لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدا لأن العامة يقولون إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. هذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث، إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله؟ إذن إذا خلى الجو لهؤلاء الشياطين صار هؤلاء إلى هذا البيت. إذا القضية متعاكسة تماما. إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك فقد اتخذت سببا قويا جدا في إبعاد الشياطين عن بيتك، والعكس بالعكس تماما. إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه. هذه حقائق شرعية لا يمكن الإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشرح لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة. الحديث الثالث يقول: وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني قدما. ثم قال: أدن مني قدما، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا أصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من سمعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرد الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. يقول المصنف: رضى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، يعني أن ذاك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يصور تلك الصور مثل ذلك السائل غضب هذا السائل غضبا شديدا واغتاظ غيظا كبيرا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد. فأوجد له ابن عباس مخرجا ومتنفسا، لأنه كما سمعتم قال إن معيشته من صنعه تلك التصاوير والتماثيل. فحينما بين له تحريم ذلك رضى تلك الربوة واغتاظ غيظا شديدا، فقال له إن كنت ولا بد صانعا أي مصورا فصور الشجر وكل شيء لا روح ولا نفس فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات وبين تصوير الجمادات، فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة، رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا تمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم وابو داود والترمذي. الحديث السابع عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رواه البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي رواية لمسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ صورة وتماثيل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين روايتين، بين رواية صورة ورواية تماثيل، إنما هو خلاف لفظي، لأن كل صورة لغة هي تمثال وكل تمثال هي صورة، خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص في الصور المجسمة يعني تماثيل. هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال في الصورة المجسمة، أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. رواية الشيخين لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فرات عليه أي تأخر عنه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. رأت بالساء المثلثة غير مهموز، يعني مش رأت وإنما رأت أي أبصر. هذا الحديث يبين فيه فائدة مهمة، يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فراف عنه أي تأخر وأقطع عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الكرب والحزن والاضطراب، فسأله بعض نسائه فقال إن جبريل عادني أي تأخر عنه، ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت خارج الغرفة، فسارع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. والصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما، فبالمعنى السلاح اليوم تمثالا، وإنما كان صورة على ستارة كما سيأتي في بعض الروايات، ففي ذلك دليل واضح كدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تصوير الصور وبيان أن في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإنما يعني في هذا الحديث وفي ذلك الصورة ولو كان لا غلها، أي صورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين طبعا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، وعني لم يحيطوا السابقين. أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون بقراءة الأحاديث ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الحيل والتآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. أيضا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال عليه السلام وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد في التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتنون بالصور إنما هي الصور المجسمة، لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال ألا تدع صورة إلا تمسها. ومع ذلك فهذا كسوابقه من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة، بل لعل لفظ تمسها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة، لأن التمس بالصور التي كتبت أو صورت بالدهان أو بتفريغ مثلا إذا تمست بشيء من الأنيام أو الخيطان مثلا أقرب إلى تكسير السمن إذا كان مجسما. ففي هذا كله عذرة الى عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الاحاديث النهي عنها على الصور المجسمة ولم يأتي ذكر التجسيم او معناه في شيء من هذه الاحاديث. الحديث التاسع حديث ضعيف، والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح، وفيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل، وهو برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيله. لاحظوا التعبير، قال جبريل: فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، أي تبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام، وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد: وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل. ستر فيه تماثيل يعني أصنام؟ لا، وإنما المقصود صور، سواء في الصور التي على الباب أو الصور التي على الستارة. وكان في البيت كلب، هذا من كلام جبريل يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تأخره عن المجيء في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه: وكان في البيت كلب تمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين طوطان، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء الكلب إن شاء الله تعالى، أي في باب أو فصل الترهيب من اقتناء الكلب. تأتي أحاديث أيضا النهي عن التصوير. الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وعينان يسمعان ولسان ينطق به يقول: إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. هذا العنق عبارة عن لهب من النار يخرج من النار جانب منها، فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به يقول: إني أي بتعذيبهم وحرفهم بمن جعل مع الله إلها آخر ولكل جبار عنيد وبالمصورين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. يفسر غريب الحديث ويقول: عنق بضم العين والنون أي طائفة وجانب من النار. هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها، فهو أن الله عز وجل بقدرته يخرج من ماء جهنم طرفا منها يتمثل في صورة رأس، له عينان، له رمان، له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه وكل بتعذيب ثلاثة بمن اتخذ مع الله إلها آخر وبكل متكبر جبار عنيد وبالمصورين. هذا الحديث هو الحديث العاشر من أحاديث الباب، قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف، وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه. وهي كما قلنا لذة التصوير والمصورين مطلقة، فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة. ولذلك الذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ظل ولا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم، فإنما هو أحد رجلين: إما أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن قد جمع فيه السنة. أما النوع الآخر فهم الذين اطلع على هذه الأحاديث بعد تدوينها وتيسير الاطلاع عليها وهم المعاصرين اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتأويل باطلة يدل على بطلانها. هذه التأويل يدل على بطلانها أمران اثنان معا: الأمر الأول عموم وإطلاق الأحاديث، كما سمعتم في بعضها كل مصور في النار، الذي يقول لا ليس كل مصور في النار، فإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام، فإنما يعارض هذه الكلية الصريحة في حديث الرسول عليه السلام. وبمعنى هذه الكلية من صور صورة، فمن أيضا من ألفاظ الشمول، فإنما كل مصور في النار. هذا وجه. والوجه الثاني وهو أيضا كما ذكرنا بل كررنا أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر ولم تنحت نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي الصور المجسمة رد لهذه الأحاديث، فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في عموم قول الله تبارك يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كل مصور في النار، من صور صورة كلفة أن ينفق فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافق أو ليس بنافق، ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظل لها، فكيف يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل أي الصور المجسمة؟ إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العموم والشمول، تشمل ما لا ظل وما لا ظل لها، تشمل المجسمة وغيره للسلم. ومن الانحرافات والاحتيال على احكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد لمثل هذه النصوص التي تدل على ان الصور المحرمة هي ايضا الصور غير المجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة اظن انه سبق بها اليهود، اقولها صريحة وستقولونها معي فيما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في الحديث ابي هريرة الذي أحسن لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول الى بيت الرسول مع انه كان على وعد معه، فذكر له ان هناك تماثيل اي صور على الباب وعلى الستارة، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة. ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطردة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات، فحينما أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة معنى ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة شجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة، ولكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام، أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي أي الذي به تنتمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة مباحة. لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل، فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة صورة على الورق مثلا فخذت خط على العنق، زعموا أن هذه الصورة تغيرت هيئتها، زعموا أن أصبح الرأس منفصلا عن الجسد ولو يعيش الإنسان بهذه الصورة، لأن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة. وتسلسلت تغيير التغيير وصح التعبير التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل هذا ضيق دائرته، فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنه خط على العنق وذكرت الصورة كما هي فهي صورة جائزة لأنها تغيرت، فهذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي امر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق. ثم هذا التغيير ما قنعوا به انتقلوا مرحله اخرى، قالوا اذا كانت الصوره نصفيه فهذا بلاء عما وطن، فهذه صوره جائزه لانه لا يعيش الانسان نصفه إلا أن يكون معه المصارين البطن وغيره مع هنالك، هذه صورة مغيرة. ونحن نعلم جميعا أن العبرة بكل شيء وبصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه، فإذا بقي الرأس وذهب رجلان مثلا فلم يقضى على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو في المستقبل البعيد، ومن أجل ذلك فسبب من أسباب حكم تحريم الصور حرم الصور حتى لا تعبد من دون الله عز وجل ولو في المستقبل البعيد. هذا التغيير الثاني جاء الكاتب المشار إليه وهو من علماء الأزهر فجاء بتغيير فيه العجب العجاب، وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الأسيان اليهود. كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان نور الإسلام، فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول السورة المحرمة وعنوان الهدان مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الأحاديث السابقة، والمذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرمة إنما هي اللون مجسمة. هذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقه فيها تبنى مذهب مالك وهو مخالف لا شك لهذه الأحاديث، هذا المذهب الذي يقول الصور مجسمة هي فقط محرمة. تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب دراية في نفسه، ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك، فإنه نفق من مذهب مالك الذي يحرم أيضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء، ومن قول العلماء لأن الصورة إذا تغيرت هيئتها كانت حلالا، نفق من مجموع قولين المسألة الآتية فقط. بناء على ذلك إذا نحت الفنان حتى يقول الفنان ثمنا فلكي يتخلص من التحريم حفر حفيرة في أم رأسه حتى يصل إلى الدماغ، وهو في هذه الحالة أي هذا الثمن يمثل إنسانا لا يعيش، يعني لا يمكن يعيش إنسان وفي حفرة تصل إلى دماغه. قال لكن هذا عيب في السمن في التمثال من ناحية الفنية فيعلم الفنانين ما شاء الله، فيقول يضع شعرا مستعارا على رأس الصنم فيظهر الصنم من الناحية الفنية في أتم صورة وأجمل هيئة، ولذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل علمتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري؟ هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن ثمن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا احتيال مما أصيب به بعض علماء العصر الحاضر، ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم من جماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الاحاديث ولا تفقهها يتورطون ببيانه وينطلقون في النحت والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيله التي تعلمها تلميذ بل شيخ ابليس. هذا تحريف ومن هذا النوع، وهو بلاء اكبر وان كان دون السابق الاحتيال. التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو ريجة وبين الصور التي تصور بالآلة المصورة. هذا التفريق قل ما ينجو منه عالم في العصر الحاضر، ذلك بعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها، فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة فيجيزون التصوير بها وبين التصوير بالقلم أو بالريشة وعجيب ما يقولون ان هذه الاله اولا لم تكن في هذا الرسول عليه الصلاه والسلام فهي اذا متعاطيها والمصور بها لا يدخل في عموم الاحاديث السابقه ومنها قوله عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار اذا هذا المصور بالاله لا يدخل في عموم الحديث لماذا زعموا لان الاله ولان المصور بها لم يكن في هذا الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام وهو يصدر من علماء المفروض في عند العلماء انهم يتذكرون دائما وابدا ان ما يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام من الاحاديث ليست من عنده اجتهادا برايه وانما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فحينما قال الرسول عليه السلام كل مصور في النار يجب ان يستحضر المسلمين عامه فضلا عن العلماء خاصتهم يجب ان يستحضروا ان هذا الكلام ليس من عنده كل مصور في النار وانما تلقاه من وحي السماء من ربه تبارك وتعالى ثم صاغه بنفسه اما المعنى فهو من عند الله عز وجل فكان الله هو الذي يقول كل مصور في النار لان الرسول لا يشرع الناس من عند نفسه ويؤكد لكم ذلك حديث او احد احاديث ابي هريره المتقدمه الذي روى عن ربه تبارك وتعالى انه قال ومن اولم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره فليخلق حبه فليخلق شعيره اذا هذا كلام الله وقد جاء في سبب روايه ابي هريره بهذا الحديث انه مر بمصور يصور صورا في قصر لأحد بني أمية يصور صور على الجدران فروى له هذا الحديث وتلك الصور أيضا ولعلنا نتصور أنها نافعة وبارزة ولكن ليست في تعبير الفقهاء مجسمة تعلم إذا الرسول عليه السلام حينما قال كل مصور في النار إنما تلقى هذا المعنى من عند الله عز وجل وقد سرع في بعض الاحاديث ان الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم ويوبخهم من الذي يتجرا فيباهي الله عز وجل فيذهب ويصور كتصوير الله عز وجل كما قال تعالى فتبارك الله احسن الخالقين اذا حينما قال عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار هذا من وحي السماء فهل غريب على وحي السماء أي على الله عز وجل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يشمل جزئيات لم تأتي بعد إذا استحضرنا هذه الحقيقة لا غرابة أن الرسول عليه السلام حين قال كل مصور في النار يعني ايضا المصورين الذين لم يكونوا وعي عليه الصلاه والسلام لان الله هو الذي الهمه ان يقول هذه الكلمه العامه الشامله حتى للمصورين بالآل الكفراتي واذكر جيدا انه جرى بيني وبين بعض الدعاة الاسلاميين الذين مع الاسف ليس عندهم معرفه بالسنه حول هذه المسألة فذهب إلى أن هذه الصور التي جاء تحريمها في الأحاديث إنما يقصد بها الصور اليدوية وحجته بأن هذه الآلة لم تكن وهؤلاء المصورون بها لم يكونوا في عهد الرسول عليه السلام فذكرتها أولا بهذه الحقيقة التي شرحتها لكم أن الرسول عليه السلام يتكلم عن الله حتى عن المغيرات، وهذا من شرور الإسلام. نحن في كثير من المحاضرات ندندن ونطنطن بعظمة الإسلام وأنه صالح لكل زمان وكل مكان وأن أحكامه شامل عام، ثم نتجاهل هذه الحقيقة في مثل هذه النصوص العامة. كل مصور في النار، هذا كما نقول كل بدعة ضلالة، فيقولون لا ليس كل بدعة ضلالة، تعرف كل مصور في النار، لا ليس كل مصور في النار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام. هذا ضرب في صدر هذه الأحاديث، وهذا ما يفعله المؤمن يؤمن بالله ورسوله. فقلت لهذا الداعي المشار إليه، إذا كنت تحتج بأن هذه الآلة لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك فلا تشملها الأحاديث، إذا أنت يلزمك بأن هذه الأصنام التي تنتج الآن بالآلات، فنحن ما شفنا هذه الآلات لكنه تخيل مثل ما بيقولوا تأتي الذبيحة تذبح من هنا وتخرج لا أدري بعد كذا متر معلبة مدخرة في الأنزل، كذلك هذه المعامل الضخمة يلقى فيها الشيء الجامد مثل مادة النايلون مثلا فيبيع ثم يخرج هناك أصنام جاهزة لطاعته. هذه الأصنام تماثيل مجسمة بلا شك، فلقائل يقول أيضا على إنزال ذلك القائل وما أكثره، إذا هذه الأصنام التي تصنع بالآلات ليست أصناما وليست محرمة، وإن كان ظاهر قوله كل مصور في النار ومن صور صورة إلى آخره يشمل هذا النوع، لكن هذا النوع لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهل تقول هذا؟ والله قليل ما نجد من يوصف، وكان هذا من هذا القليل. أنصف قال لا، هذه أصنام قلت له هذه صور، أي فرق؟ هذه أصنام لكن الآن اختلفت، وهذه صور الآن اختلفت، هي داخلة في عموم قولي عليه الصلاة والسلام السابق الذكر في عديد من الأحاديث. وهنا شيء لا بد من التنبيه عليه، إنما على الرغم من وجود هذه النصوص العامة التي لا تفرق بين مصور ومصور وبين صورة وصورة، التفريق بين المصور اليدوي والمصور الآلي، هذا التفريق إنما يليق بمذهب أهل الظاهر الذين يجمدون على بعض الألفاظ ولا يلحقون بها معاني أو مسائل أخرى لا تشملها الألفاظ وإنما تشملها معانيها. أهل الظاهر معروف عنهم الجمود على الألفاظ، وكثيرا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد، فأقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتبع له مذهب أهل الظاهر. فهناك مثلا حديث في الصحيحين ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، واضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء وعلى سجيته وطبيعته، وأن لا يعرض للتلوث بالنجاسة سواء خلت أو كبرت، لأنه قد يتنجس فعلا. هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء. أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة، فمعنى هذا كلام كما هو يقول فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز، من الذي يقول بهذا المنطق؟ أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ ما هو عن الدول في المعرات الذي بال في إناء ليس في إناء. هذا يقال لغة بال في المعرات، لا هذا بال في الإناء. فجمد على هذا اللفظ، لكن من تأمل إلى مقصد الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود محافظة على مطاوة الماء. إذن هذه المحافظة أو هذه الغاية التي لما إليها الشارع بهذا النهي يجب المحافظة عليها، والمحافظة عليها يوجب علينا أن لا ننظر إلى الوسيلة ولا نقف عند اللفظ الظاهر، فسواء بال في الإناء في المعراتب مباشرة أو بال مثلا في أنبوب طائل أو قصر، ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من نجاسة إلى الماء الراكد. ما في فرق بين هذا وهذا؟ هذا مثال ولا أريد أن أطيل الآن فقد طال الوقت. الذين يقولون هذه الصورة التي صورها المصور بيده حرام، أما إذا صورها بالآلة حلال، هذا ابن حزم الظاهري يستحي أن يقوله. فلذلك قلت لبعض المتورطين بمثل هذا الجمود في مسألة التصوير، قلت من باب التنكيل، زعموا أن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو حرام وبين التصوير الآن فهو حلال، زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نادرا من تلاميذه في بيته، فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المسجد، فوعظه وأنكر عليه وقال أنا غلطت عليكم رأيا كثيرا أن بناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، فما بالك أنت وضعت صورتي؟ قال له يا فضيلة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية، فهذه ليست صورة يدوية، فنحن فهمنا منك الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن استندنا عنها، وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال، هذه صورة فوتوغرافية. فربط الشيخ على كتب التلميذ وبارك الله قال له بارك الله فيك لقد فقدت وفهمت. هذا فقه. فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي حرمها الشيخ